الذي لا رج فيه الأربع،
والخامسة فيها ريب. فنقول داء الخامسة واقتصر على أربع. وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، وسواسا فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه. وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه. وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. قل لي إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزول، ماذا يصل؟ يصل ثانية، لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل. فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن معروفنا أن الصحيح من الحديث غير الحسن. أما في إشكال؟ نعم فيه إشكال، لأن العلماء قسموا الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. فكيف يجمع بين وسطين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد. وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن. وحينئذ إذا سئلت أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط. فصل، نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث الثاني عشر، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقول جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن يمثل. رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يصنع؟ لا يلتفت هذا الشك، الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك، لو بنى الإنسان عليهما مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع الحديث الآتي درس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي الله تعالى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى آله
وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلابد أن سبق لنا الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الإسلام، وهو: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وذكرنا أن هذا يكون في العبادات والمعاملات والأنكحة وجميع مسائل العلم، وأنه من أعظم الأحاديث. ثم قال الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من حسن إسلام المرء خبر مقدم، وترك مبتدا مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد: أولا أن الإسلام له محاسن، وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله من أفوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا يتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه، ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن ثواب هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقلب محاسن الإسلام فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فالجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو يقال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وإثم؟ الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصبيان وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، هذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتأول عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحدهم، الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه قال آمن به وأقر به، ويقال آمن ولا يقال آمنه بمعنى صدقه. فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بما التصديق بقرينة مثل قوله تعالى فآمن له لوط على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي انقاذ له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. فإن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليس بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يدعوا. أبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانطياع. ما قبل الدعوة ولا انقاد له فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط ولا صح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظها. وقوله لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة الطاهر، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه الطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب له، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم: الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وقال بعضهم: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله: لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحملا وتعطفا ونعم تحميلا وتعطيفا لهذا المخاطر. فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول: هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مر نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه. لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليه، ولأنك تخطأه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا له. الحديث 14: عن أبي مسعود، نعم عن أبي مسعود أودن، يعني عندي عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشغلني، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. أفراده ابن مسعود، ايش عندكم بالنسخ؟ ابن لا هي. هذا مشروع عن ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب، وإن شئت قل الثيبي لكن الثيب بالرح أحسن، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، يريد بذلك القتل، يعني لا يحل قتل. وفسرنا بذلك لأن هذا المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام. وقول إن امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه، لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين توجه إليهم الخطابات وهم معنيون بأنفسهم وبالنساء. وقوله مسلم أي داخله الإسلام، إلا بإحدى ثلاث، نعم ما يعني إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحد من الثلاث. أولا الثيب الزاني، الثيب الزاني يحل دمه، والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل، ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ومفهوم قول الثيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح. قال والنفس بالنفس، يعني بذلك القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة. وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. في هذا الحديث فوائد، منها احترام دماء المسلمين لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا، وهذا أمر مجمع عليه. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهو من أعظم الذنوب. ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. ثلاثة: معاهد، مستأمن، ذمي. المعاهد من كان بيننا وبينه عهد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه وندب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل. وعرفت من هو الثيب فأقول من هو الثيب؟ هو الذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهم في القتل، المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو نعم قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعذر معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. نعم، لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخاذهم. لابد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها. وهذه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط وهو في وقته. طيب، الطريقة الثانية لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى، فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له: أبك جنون؟ قال: لا. فأرسل إلى قومه: هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاك فيه حتى استفحت. فالاستدلال بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة، وقيل لأبيه إنه يجب أن تفتي ولدك ب100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا: لا، ليس عليك هذا، على ابنك 300 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك 300 وتغريب عام، لأنه شاب لم يتزوج، واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت 4 مرات، قال: إن اعترفت فرجمها. وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار. ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعلل ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها أن تكرر الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو المنوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. الثيب يرجم، ومن ليس بثيب يتلف 100 جلدة ويعرف سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليه، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا. لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعزيرا فقط، الفاعل مفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتله ما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية الله حتى فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصافي هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجخصومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به قتل للمعنويات والرجولة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل؟ الفاعل والمفعول به. فقيل يحرقان في النار. وروي هذا عن ابي بكر رضي الله عنه